بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نتواصل أيها الإخوة معكم في ثاني محاضرات هذه الدورة المباركة. نتعرض فيها في هذه الليلة أو في هذه المحاضرة عن موضوع ربما يمس حاجة معظم الإخوة، ألا وهو البطاقات الائتمانية. وحقيقة فإن موضوع البطاقات الائتمانية له علاقة وطيدة في النوع الثاني من البيوع المحرمة في الشريعة الإسلامية. فقد سبق أن ذكرنا في المحاضرة السابقة أن المعاملات المحرمة في الشريعة الإسلامية يرد أن البيوع في الشريعة الإسلامية يرد عليها التحريم لأحد ثلاثة أسباب: إما لعلاقتها بالغرض، أو لعلاقتها بالربا، أو لما فيها من الظلم. فتكلمنا عن السبب الأول وهو الغرض، وذكرنا أمثلة عليه وتطبيقات، ومن أهمها عقد التأمين. البطاقات الائتمانية لها علاقة في السبب الثاني من أسباب التحريم في المعاملات الشريعة الإسلامية، وهو الربا. فلذلك قبل أن نشرع في الحديث عن تفاصيل أحكام البطاقات الائتمانية، أود أن أشير بمقدمة موجزة عن حقيقة الربا في الإسلام وأنواعه وضوابطه. فنقول إن الربا محرم من الكتاب والسنة، وقد أجمعت الأمة على تحريم هذه المعاملة، بل إن الربا محرم في الشرائع السابقة، وإن كان تحريمه يختلف من شريعة إلى أخرى. فقد كان في الشريعة اليهودية يعتبر الربا محرما بين اليهود في العهد القديم المحرم في سفر التثنية، ما نصه: لا تقرب أخاك بربا، ربا فضة أو ربا شيء مما يقرب بربا، للأجنبي أقرب بربا، ولكن لأخيك لا تقرب بربا. هذا هو نص سفر التثنية. وفي نص آخر يقول: وإذا افتقر أخوك وقصرت يده عنك فاعبده غريبا أو مستوطنا فيعيش معك، لا تأخذ منه ربا ولا مرابحة. ومعلوم أن قصدهم بأخيه في هذا النص المقصود به اليهودي. ففي هذا النص المحرف أو الشريعة المحرفة عند اليهود أنه يحرم الربا، تحرم المرابات بين اليهود إذا أقرب بعضهم بعضا، ويعتبرونها مباحة إذا كانت بين يهودي وأجنبي، والأجنبي المراد به غير اليهودي. بينما في الشريعة المسيحية فإن الربا محرم في بكافة أنواعه، يحرم في نصوص الإنجيل ما معناه أنه لا يقرضن أحد فينتظر من المقترض ردا، بل ليقرض تبرعا. فالشريعة المسيحية يعني النصوص تدل على أنه ينبغي للمقرض أن يدفع القرض ولا يأخذ حتى ولا الرد، فقد يتبرع به تبرعا. لكن جاءت شريعتنا السمحة، الشريعة الإسلامية، الشريعة الوسط، فأمرت بالقرض الذي يدخل عن طريق الربا، أمرت بالقرض بالرد بالمثل. إذا اقترض الإنسان أن يرد بمثله، وإذا أقرض أن يطالب المقترض أو المدين بالمثل. فالمقصود أن الربا جاء تحريمه في الشرائع السابقة، وإن حرف هذا التحريم كما ذكرنا في نصوص العهد القديم. نعم. ونقول إن شريعتنا الإسلامية حاربت الربا محاربة شديدة، بل جاء الوعيد الشديد في القرآن وفي السنة عن التعامل به أو أكله أو تأكيله. فقد وصف الله تعالى في القرآن الكريم حال أكلة الربا بأنهم يقومون يوم القيامة من قبورهم كالذي يتخبطه الشيطان من المس، والعياذ بالله. يقول الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. فهؤلاء يصف الله تعالى حال أكلة الربا بأنهم يقومون كالذي يتخبطه الشيطان من المس. جاء في تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لهذه الآية أنه قال لا يقومون أي من قبورهم، فالمراد والعياذ بالله لا يقوم من قبره يوم القيامة إلا كما يقوم المفروع أو الذي يتخبطه الشيطان من المس. الذي يتخبطه الشيطان من المس هو الذي أصابه مس من الجن وهو المفروع، فلأنه كان في الدنيا يلفت ويكدح وراء المال كحال المفروع فهو يقوم من قبره والعياذ بالله كحال المفروع جزاء انفاقه. وأخبر الله تعالى عن حال المرابين الذين كانوا في العهد الجاهلي أنهم لشدة معاندتهم ومحاربتهم لأحكام الله ورسوله أنهم قاسوا هذا القياس الفاسد فقالوا إنما البيع مثل الربا. انظروا إلى هذا القياس، لم يقولوا الربا مثل البيع بل جعلوا الربا هو الأصل والبيع هو الفرع، وقالوا إنما البيع مثل الربا فهو من أبشع القياس وأفسده. ماذا كانوا يقولون؟ كانوا يقولون الآن يكون الواحد عنده سلعة تسوى مثلا 100 درهم فيبيعها 120 فهذا جائز ليس من الربا من البيع، لكن يكون عنده مبلغ من المال 100 درهم فيقرضه لآخر دينا ويسددها الآخر 120 فهذه الزيادة تعتبر من الربا. فكانوا يقولون هؤلاء ما الفرق بين هاتين الصورتين؟ لماذا جعلت الشريعة هذا ربا وهذا بيعا؟ تحكموا عقولهم في هذه المسألة، وسيأتينا إن شاء الله فيما بعد أن هناك فرقا بين البيع والربا. ولذلك رد الله تعالى عليهم ردا قاطعا فقال وأحل الله البيع وحرم الربا، أي إذا جاء النص فلا تحكيم، يعني علينا أن نقول سمعنا وأطعنا. الفرق أن الله تعالى أحل هذا وحرم هذا، أحل الله البيع وحرم الربا، علينا أن نقول سمعنا وأطعنا أولا ثم ننظر إلى الحكم. ولا شك أن تحريم الربا وتحريم القرض بفائدة لا شك أن الشريعة الإسلامية ما حرمته إلا لما يستمر عليه من مفاسد وآثار سيئة على الفرد والمجتمع والأمة في أكثر. ولعلنا إن شاء الله سنشير فيما بعد إلى شيء من الآثار السيئة للربا في موضع إن شاء الله عند الحديث عن التقسيط والفرق بين البيع بالتقسيط والبيع بالمرابعة إن شاء الله في درس غد. لكن نقول إن الربا محرم في القرآن الكريم كما أخبر الله تعالى عن ذلك في هذه الآية، ووصف الله تعالى المرابين بأنهم محاربون لله ورسوله، فقال الله تعالى فإن لم تفعلوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فالمرابي في حرب مع الله ورسوله والعياذ بالله. وجاء تحريم الربا في السنة أيضا بأحاديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيح عنه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات، وذكر منها أكل الربا. وعنه عليه الصلاة والسلام في حديث وروى جابر عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فلعن عليه الصلاة والسلام آكل الربا وهو الذي يأخذ الزيادة يأخذ الفائدة، ولعن موكله وهو الذي يدفع هذه الزيادة، ولعن الكاتب والشاهدين. لماذا لعنهما؟ لكونهما أعانا على هذا العقد، وهذا من التعاون على الإثم والعدوان. أيضا جاء عنه عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أحمد وابن ماجه عن أنه صلى الله عليه وسلم قال درهم ربا يأكله الرجل أشد من 36 جنة والعياذ بالله. وهذا الحديث صححه جمع من أهل العلم، ممن صححه ابن القيم وابن حجر والهيثمي والسيوطي والمناوي والكساريني والشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله أجمعين. وهذا حديث يدل على فظاعة وبشاعة أكل الربا، فالدرهم الواحد من أشد من 36 جنية. وهذا الحديث قد يكون خرج مخرج التغليظ والزجر، ويقول ابن القيم إن ذلك ليس بمستغرب، فإن الإذان بحرب من الله ورسوله أشد من الوقوع في الزنا،
لأن الله تعالى أثبت في القرآن أن المرابي محارب لله ورسوله، وهذه العقوبة لا شك أنها أشد من أي عقوبة أخرى. ولهذا قال رحمه الله إنه لم يأتي في عقوبة في عقوبة أخرى غير الربا مثل ما جاء في الوعيد عنه، حيث وصف الله تعالى المرابين بأنهم محاربون لله ورسوله. بناء على ذلك نقول أيها الإخوة أنه لا شك في تحريم الربا، وينبغي على المسلم دوما أن يتحرز من المعاملات التي فيها شائبة الربا، فالمسألة خطيرة. وقد انتشرت المعاملات الربوية حتى يكاد المسلم لا يسلم منها، وقد أخبر عن ذلك عليه الصلاة والسلام، فقد ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه قال: يوشك أن يأتي على الناس زمان من لم يأكل الربا لم يسلم من غباره، يعني إما يباشر الإنسان الوقوع في الربا وإلا يأتيه ولو عن بعد، تكون في المعاملات تأتيه عن بعد فهو لا يكاد يسلم من غباره. ومستاق كلامه عليه الصلاة والسلام هو ما يحصل في عصرنا الحاضر، حيث تنتشر المعاملات الربوية وتكثر في الأسواق، سواء في ذلك في البلدان الإسلامية أو في البلدان الكافرة. من هذه النصوص أيها الإخوة يتبين لنا أن الربا محرم تحريما قطعيا في القرآن وفي السنة، وأن تحريمه هو من تحريم المقاصد، هو من تحريم المقاصد. وحتى يتبين قبل أن ندخل في جوهر الموضوع لا بد أن نؤسس قاعدة تربط لنا ما تكلمنا عنه في باب الغرض بما سنتحدث عنه في مسائل الربا الآن أو مسائل البطاقات الائتمانية. يقرر أهل العلم قاعدة في المعاملات، وهي أن ما كان محرما في الشريعة تحريم مقاصد فإنه لا يباح إلا عند الضرورة، وما كان محرما تحريم وسائل فإنه يباح عند الحاجة. ما كان محرما تحريم مقاصد فإنه لا يباح إلا عند الضرورة، وما كان محرما تحريم وسائل فإنه يباح عند الحاجة. ومعنى هذه القاعدة أن المحرمات في الشريعة على قسمين، منها محرمات مقصودة لذاتها، جاء التحريم لذاتها، هي مقصودة في التحريم، فهذه المحرمات تسمى محرمات مقاصد، مثل تحريم شرب الخمر، تحريم الزنا ونحو ذلك، فهذه محرمة تحريم مقاصد، هذه لا تباح إلا عند الضرورة الفعلية القطعية، يعني يكون فيها الإنسان كما شرحنا لكم في المحاضرة السابقة حالة الضرورة التي يكون فيها الإنسان عرضة للهلاك إذا لم يباشر في ذلك السبب. فالذي مثلا يذكر أهل العلم يقولون لو كان الإنسان في لو غص الإنسان وعنده إناء فيه خمر لا يستطيع أن يدفع هذه الغصة إلا بهذا الإناء، لا يوجد عنده إلا إناء فيه خمر وهو قد غص الآن، لو لم يشرب هذا الإناء أو هذا الكأس فإنه سيهلك ويموت، فللضرورة يجوز أن يشرب في هذه الحالة، وجيزت هذه المسألة للضرورة. شرب الخمر محرم تحريم مقاصد مقصود لذاته، لكن أبيح في حالة الضرورة هذه، لأنه إن لم يشرب فسيقع في المهلكة وتفوت نفسه في تلك الحالة، فهذا هو المحرم تحريم مقاصد. هناك أشياء، هناك محرمات، نوع ثاني من المحرمات في الشريعة، وهي المحرمات تحريم وسائل، أي ليست مقصودة أساسا بذات التحريم، ولكن لكونها تؤدي إلى محرم أعظم فحرمت هذه المسألة. مثال على ذلك، لو نظرنا الآن الله سبحانه وتعالى عندما حرم الزنا، والزنا نعلم أنه محرم تحريم مقاصد، حرم الوسائل المؤدية إلى الوقوع في الزنا، حرم الوسائل المؤدية إلى الوقوع في الزنا، فمثلا حرم النظر إلى المرأة الأجنبية، حرم مصافحة المرأة الأجنبية، حرم الخلوة في المرأة الأجنبية، فكل هذه محرمات لكونها وسائل تؤدي إلى الوقوع في الزنا. الزنا محرم تحريم مقاصد، أما هذه فهي محرمة تحريم وسائل، أي لكونها وسيلة إلى الفاحشة العظمى. فلذلك مثل هذه الأشياء أباحتها الشريعة عند الحاجة، ولا يلزم أن يصل الإنسان إلى مرحلة الضرورة. فمثلا النظر إلى المرأة، النظر إلى المرأة الأجنبية يجوز عند الحاجة، مثل حالة الخطبة، يجوز للرجل الأجنبي أن ينظر إلى المرأة الأجنبية في حالة الخطبة، مع أنها الآن حالة حاجة وليست حالة ضرورة، فيجوز أن ينظر إلى المرأة من غير حجاب لا تتحجب المرأة وإنما تكون في وضعها العادي في البيت ينظر إليها خطيبها حتى كما قال عليه الصلاة والسلام فإنه أحرى أن يؤذن بينكما هذا أحرى استمرار العلاقة الزوجية على وئام ومودة. فأبيح النظر إلى المرأة الأجنبية لأن المرأة النظر إلى المرأة الأجنبية محرم تحريم وسائل فأبيح عند الحاجة. ونحن نعلم أن النظر في حال الخطبة هذا حالة حاجة وليست حالة اضطرارية لا تعتبر حالة اضطرارية. مثال آخر الكبر محرم تحريم مقاصد الكبر محرم تحريم مقاصد وقد توعد الله تعالى عليه لكن حرمت الشريعة الإسلامية وسائل قد تؤدي إلى الوقوع في الكبر مثل لبس الحرير فهو محرم على الرجال لكونه قد إذا لبسه الإنسان يغتر بنفسه ويؤدي ويوقعه في الكبر. فنقول إن تحريم لبس الحرير على الرجال هو من باب تحريم الوسائل التي تباح عند الحاجة بينما الكبر نفسه هذا من المحرمات المقاصد التي لا تباح مطلقا. وطبعا لا يمكن أن يتصور حالة كبر تكون في حالة ضرورة يعني يكون هناك كبر في حالة ضرورة لكن نقول الآن لبس الحرير هذا أبيح عند الحاجة لكونه محرما تحريم وسائل فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف وغيره من الصحابة أن يلبس الحرير لحكة كانت فيه ونحن نعلم أن الحكة لا تعتبر حالة ضرورة وإنما هي حالة حاجة لماذا أجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ لأن تحريم لبس الحرير من المحرمات تحريم وسائل يعني التي هي أخف من المحرمات التي أعلى منها مرحلة أقل أدنى فلذلك أبيحت لمجرد الحاجة الربا يجب أن نعلم أنه من المحرمات تحريم مقاصد التي لا تباح في أي حال من الأحوال إلا في حالة الضرورة وما هي حالة الضرورة أن يخشى الإنسان على نفسه من الهلاك. والربا هنا يختلف عن الغرض الذي تكلمنا عنه في المحاضرة السابقة فتحريم الغرض أيسر من تحريم الربا لأن الغرض أبيح في مسائل كثيرة في الفقه بينما الربا محرم تحريما قطعيا لم يبح إلا في حالات لم يبح في أي حالة من الحالات إلا حالات الضرورة العامة يعني التي تندرج تحت النصوص العامة في الضرورة فمن إلا في قوله تعالى إلا ما اضطررتم إليه. فهناك فرق بين الغرر والربا. تحريم الربا تحريم مقاصد لكون يعني تحريم غليظ ومشدد فيه تشديدا على العداوة والبغضاء بين المسلمين فتحريمه تحريم وسهل. ولذلك قلنا إن الغرر يباح عند الحاجة بينما الربا لا يباح إلا عند الضرورة وسنتكلم إن شاء الله على الحالات التي يتصور أنها من الضرورة وهي حقيقة ليست من الضرورة وإنما هي في رتبة أقل تعتبر من حالات الحاجة فيأتي إن شاء الله الحديث عنها لاحقا إن شاء الله فيما بعد. وعلى ذلك يعني حتى يكون الموضوع مترابط نقول إن الربا لابد أننا إذا أردنا أن نتكلم عن مسألة في المعاملات أن ننظر هل لها علاقة بباب الربا أم بباب الغرر من أي الأبواب فيها. فإذا كانت في باب الربا المسألة فيها تشديد عظيم حتى جعل النبي صلى الله عليه وسلم الدرهم الواحد أشد من 36 زلية والعياذ بالله. وبناء عليه نقول حتى نعرف الربا أن الربا في الفقه الإسلامي حتى تتصور كيفية إن الربا على قسمين ربا يكون في الديون وربا يكون في البيوع يعني مجاله المداينات بين الناس دين واحد يسلف واحد مبلغ من المال يسلفه 100 دولار يسلفه 1000 دولار 100000 دولار فهذا تسمى هذه المعاملة تسمى مداينة. متى يقع الربا في المداينات؟ إذا اشترط في الدين إذا كان مشروط في الدين أن يرد المدين الذي أخذ المال أن يرده بأكثر مما أخذه يعني سلفه 100 دولار على أن يردها 120 أو يردها 100 ودولار واحد فهذا ربا من ربا الديون لأن محله الديون التي بين الناس. قد يكون ربا الديون في أصل العقد يعني قد تكون الفائدة أو الزيادة مشروطة في أصل العقد، ابتداء أن يعطيه $100 على أن يردها عليه 120 أو 110. وقد تكون الزيادة مشروطة عند حلول الأجل، عند حلول الأجل، بمعنى يعطيه $100 على أن يردها $100 بعد شهر. فإذا مضى شهر ولم يستطع هذا أن يسدد، المدين أن يسدد، فإنه يقول أزيدك في الأجل وتزيدني في الدين، نجعلها أعطيك مهلة 5 أيام وتكون بدلا من $100 تصبح $105. الزيادة هذه تعتبر من الربا، من ربا الديون، وهذا الذي كان يتعامل به أهل الجاهلية والذي نزل القرآن بتحريمه، وهو أغلب أنواع الربا، أغلب أنواع الربا الذي هو زيادة في الدين الثابت في الذمة، في الذمة عند حلول الأجل يزيد في الدين ويزيد في الأجل، يعني أو ما يعرف باللغة العصر الحديث غرامات التأخير أو فوائد التقصير. يقول حتى نقصد عليك المبلغ على سنوات نبي نزيد المبلغ، بدل ما يصبح $1000 أنت عليك حل الآن $1000 يسدد $1000، بدلا من أن يصبح $1000 لما نقصد عليك على مثلا 1200 على شهر أو شهرين عند حلول الموعد السداد، ما تستطيع أن تسدد $1000 عند حلول الموعد فيقصد عليك ويزيد في قيمة الدين. فهذا هو الربا الجاهلي الذي كان يتعامل به أهل الجاهلية. كان الرجل في الجاهلية يكون له على الرجل السن، يعني يتداينون فيما بينهم، ليس الدراهم والدنانير، كانوا أحيانا يتداينون الإبل، يعطيه دين من الإبل، يعطيه هذا بعير. فإذا حل الأجل ولم يكن عند المدين، يعني عند المقترض، لم يكن عنده ما يسدده، يزيد في الأجل ويرفع إلى سن أعلى منه، بدلا من كان قد اقترض بعير سنها 2 سنين يقول تصبح بعير سنها 3 سنوات أفضل منها، ويقول لمد الأجل إلى بدلا من أن تسدد الآن تسدد بعد شهر، فكان يزيد في الأجل ويزيد في مقدار الدين أو في صفته. فهذا هو الربا الجاهلي الذي نهى الله تعالى عنه وقال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، لأن الربا الآن يصبح يتضاعف يزيد، زيادة الأجل يبدأ يزيد، وهذا محرم، يعني يحرم أن الدين يبدأ يزداد بزيادة الأجل. لابد في العقود أن يكون المبلغ ثابت، أن يكون المبلغ ثابت. إذا حدد مثلا قال أريد أن أبيع عليك السلعة هذه ب120,000 أو قال ب100,000 يثبت هذا المبلغ، إذا لم يستطع السداد ما يجوز أن يأخذ عليه زيادة، هذه الزيادة تعتبر محرمة ومن الفوائد الربوية التي مثل ما كان يتعامل به أهل الجاهلية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا النوع من الربا: ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية تحت قدمي موضوع. وضع ربا الجاهلي كله، وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب. كان العباس بن عبد المطلب هذا عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتعامل بالربا ويأخذ فوائد على المدينين، فالنبي صلى الله عليه وسلم أبطل هذا الربا كله الذي كان يتعامل به أهل الجاهلية. طبعا كان العباس يتعامل به في الجاهلية، لكن لما أسلم تاب من ذلك، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم كل الربا. هذا هو النوع الأول من أنواع الربا، وهو الربا الذي يكون في المداينات، الذي يكون سبيله هو المداينات. النوع الثاني من الربا هو ربا البيوع، يعني يكون في معاوضة مالية بين اثنين يتبايعان سلعة. فهذا في أصناف محددة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، هي الذهب والفضة والبر والتمر والشعير والملح إلى آخر هذه الأصناف، ويلحق بها، يلحق بالذهب والفضة الأوراق النقدية المعاصرة مثل الدولارات والريالات والجنيهات المصرية والجنيهات الاسترلينية وغيرها، كل هذه من الأموال الربوية التي يجري فيها ربا البيوع. كيف يجري ربا البيوع؟ بمعنى أن يصرف واحد مثلا $10 يعطي الآخر $10 يعطي الثاني $9 في نفس الوقت، مصارفة، عملية مبايعة على أكثر، هنا الزيادة هذا الدولار الزائد هذا يعتبر من الربا، يعتبر من الربا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في معاوضة الأموال هذه، قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى أن قال مثلا بمثل، لا بد من التساوي، ما يزيد أحدهما على الآخر. لكن تلاحظون في هذه المعاملة ليست مداينة وإنما مصارفة مباشرة، مصارفة مباشرة، فحتى الناس يتجنبوا الوقوع في المداينات حرمت الشريعة الإسلامية الزيادة ولو الحاضرة، حتى لا يتدرب الناس على الزيادة التي تكون مؤجلة وهي التي تكون في المداينات. نعم. فنقول هذه بصورة إجمالية هذه أنواع الربا تعيننا على فهم قضية البطاقات الائتمانية حتى تتضح لنا حقيقة هذه البطاقات وحكمها، وهل ينطبق عليها حقيقة الربا في الإسلام أم أنها تختلف عنها. بناء على هذا التصور نقول الآن ندخل في جوهر الموضوع وهو البطاقات الائتمانية. المقصود هنا بالبطاقات الائتمانية حديثنا هذه الليلة سيتناول البطاقات المصرفية عموما، وإن لم تكن ائتمانية في يعني بالمعنى الدقيق للائتمان، لأن الترجمة الحرفية للبطاقات الائتمانية هي الكريدت كارد. نحن سنتحدث عن الكريدت كارد والديبت كارد عموما، يعني كل البطاقات التي تشترها المصالح. تعتبر هذه البطاقات هي نوع من أنواع أو وسيلة من وسائل التبادل التجاري بين الناس، أو كوسيلة لاستيفاء الحقوق فيما بين الناس. وقد مرت البشرية بعدة مراحل تستخدمها في أداء الحقوق والالتزامات فيما بينها. فقد كان أول نظام للتبادل عرفته البشرية هو نظام المقايضة. كيف نظام المقايضة؟ بمعنى شخص عنده بر والثاني عنده سكر والثالث عنده مثلا تمر، فهذا يريد من التمر وهذا يريد من البر، يتبادل مباشرة، يقيم هذا من البر وهذا يقيم من التمر بنظام المقايضة، سلع بسلع. هذا كان في السابق. ثم بعد ذلك تطور الناس، طبعا نظام المقايضة يختلف كثير من الصعوبات، لأنه يعني يصعب إنسان يريد البر أن يجد بنفس المقدار شخص يريد من السكر، فكانت هناك يعني صاحب نظام المقايضة صعوبة. ثم ابتكر الناس وسيلة أحدث وهي التبادل عن طريق الذهب والفضة، استخدموا الدراهم والدنانير، الدراهم من الفضة والدنانير من الذهب، فجعلوها هي الوسيط في المبادلات التجارية فيما بينهم، لأن الذهب والفضة من العناصر الثمينة والتي تميل إليها النفوس كلها. ثم بعد ذلك تطور الأمر في العصر الحاضر، فابتكرت الأوراق النقدية، الفلوس، الأوراق النقدية مثل الدولارات والريالات والجنيهات وغيرها عوضا على الذهب والفضة، وأصبحت كل دولة تصدر لها عملة، فهذه تعتبر مرحلة ثالثة. ثم ظهر في الآونة الأخيرة في الآونة الأخيرة ظهرت البطاقات الائتمانية، وأصبحت تستحوذ على قطاع كبير من المعاملات التجارية بين الناس، بدلا من أن يحمل الواحد الأوراق النقدية في جيبه يحمل هذه البطاقة ويسجل فيها الحقوق المترصدة عليه، وهي تعتبر مرحلة متقدمة في التبادل التجاري بين الناس. فما الحكم الشرعي لهذه البطاقات، البطاقات المصرفية التي تصدرها المصارف؟ هذه البطاقات، البطاقات المصرفية على ثلاثة أنواع، البطاقات المصرفية على ثلاثة أنواع. وطبعا هذا التقسيم كونها على ثلاثة أنواع، قولنا على ثلاثة أنواع بناء على النظرة الشرعية وليس تقسيما فنيا أو اقتصاديا، وإنما تقسيم من الناحية الشرعية. يعني هذه البطاقات من وجهة النظر الشرعية إذا نظرنا إليها من زاوية شرعية فهي على ثلاثة أقسام. وطبعا الآن سنتحدث عن كل البطاقات كما قلنا التي تصدرها المصارف، بطاقات الفيزا، بطاقات الماستر كارد، الأمريكان إكسبريس إلى غير ذلك. فهذه على ثلاثة أقسام. القسم الأول بطاقات الخصم الفوري، بطاقات الخصم الفوري أو ما يعرف ببطاقات الديبت كارد. وحقيقة هذه البطاقات أن يكون حامل البطاقة أو المستخدم للبطاقة أن يكون له رصيد لدى البنك الذي أصدر هذه البطاقة. ولاحظ الآن سنستخدم كلمات حتى تكون موحدة هذه الكلمات. حامل البطاقة نقصد الشخص الذي يحمل هذه البطاقة، المستهلك نفسه. المصدر نقصد البنك الذي أصدر البطاقة. التاجر هو الذي يتعامل معه حامل البطاقة. التاجر حامل البطاقة سيستخدم هذه البطاقة عند التاجر. فستعرف هذه المصطلحات تتكرر كثيرا في هذه المحاضرة. الآن البطاقات الخصم الفوري أو بطاقات الديبت كارد خاصيتها أن يكون لحامل البطاقة رصيد لدى البنك الذي أصدر هذه البطاقة، أن يكون له رصيد لدى البنك المصدر، وبمجرد استعمال هذه البطاقة يتم الخصم من رصيدها، يتم الخصم من رصيدها الموجود لدى البنك، فهي مباشرة خصم فوري، يتم الخصم الفوري. فهذه البطاقة سواء سميت بطاقة ديبت، سواء سميت بطاقة شيك كارد، سواء كان الخصم يتم في نفس اللحظة أو يتأخر التنفيذ ساعات أو يتأخر يوم أو يومين لأجل إتمام عمليات الحوالات أو إتمام عمليات المصافة، هذه لها حكم واحد هو ما سنتعرض له الآن. فهذه البطاقات سمتها وميزتها أنها أن حامل البطاقة يكون له رصيد لدى البنك ويخصم من رصيده عند استعماله هذه البطاقة. فهذه البطاقات لا إشكال فيها من الناحية الشرعية، ليس فيها محظور شرعي. لماذا؟ لأن حقيقة هذه البطاقات أن حقيقة هذه البطاقات أن البنك يعتبر وكيل عن حامل البطاقة في التسديد، وكيلا عنه في التسديد. لو أخذ البنك رسوم أو أجور مقابل استعمال هذه البطاقة، سواء كانت هذه الرسوم سنوية بشكل سنوي تؤخذ أو بشكل شهري، أو كان البنك يأخذ رسوم عند كل استعمال لهذه البطاقة، كل ما استعملها الإنسان حامل البطاقة يخصم عليه مثلا نسبة معينة 2% أو 1%، فكل هذه الرسوم لا إشكال فيها من الناحية الشرعية وهي مباحة. لماذا نقول أن البنك الآن يأخذ هذه الرسوم، لما لا تكون هذه الرسوم من الربا؟ لأن في الحقيقة عندما يودع الإنسان في البنك، عندما يودع الإنسان يضع وديعة في الحساب الجاري في البنك، فما حقيقة هذه الوديعة؟ أنت إذا وضعت أموالك الآن في الحساب الجاري في البنك، ما هو تكليف هذا العقد الشرعي؟ ما العلاقة التي بينك الآن وبين البنك؟ هل هي فعلا على اسمها وديعة؟ هل هي وديعة؟ ليست وديعة. الوديعة ما هي الوديعة؟ معنى أمانة. الوديعة معناها أمانة. الأمانة أنت إذا وضعت وديعة عند شخص أو أمانة عنده، هل يجوز لهذا الشخص أن يستعمل هذه الأمانة؟ لا يجوز أن يستعملها. لو وضعت وديعة عند شخص فجاء سارق وسرق هذه الوديعة، أو أنها احترقت والذي يحفظها الشخص المودع نفسه ما فرط في حفظها، وضعها في مكان أمين، لكن جاء السارق وسرقها، أو أنه مثلا حصل حدث في البيت واحترقت، على من تتلف هذه الوديعة؟ على صاحبها ولا على المودع؟ على صاحبها، هو الذي يخسرها، لأن الوديعة حق أمانة. لكن الآن الواقع عندما تضع أموالك في البنوك، في الحساب الجاري، البنك الآن هل يترك هذه الأمانة؟ الأمانة يستعملها، ويستثمرها، فهذه حقيقة ليست وديعة. أيضا لو سلفت هذه الأموال، لو أن البنك خسر، هل معنى هذا أنه ضاعت عليه؟ لا، ضاعت على البنك نفسه، لأن البنك ضامن، فلهذا نقول إن العقد الذي يربطك، الذي يربط حامل البطاقة في البنك في حال الإيداع في الحساب الجاري هو عقد القرض. أنت الآن حقيقة وضع أموالك في الحساب الجاري في البنك، أنت هذا هو عقد قرض، كأنك أقرضت البنك الآن، لأن هذا هو القرض، هو حقيقة القرض شرعا. القرض ما هو في الفقه؟ أن دفع مال لمن ينتفع به، أن يستثمره، يستفيد منه، لمن ينتفع به ويرد بدله. أنت الآن تدفع مالك للبنك ويرد بدله، لن يرد لك عين المال، الآن البنك، وإنما يرد لك البدل. وهذا هو الفرق بين ثلاثة عقود في الشريعة الإسلامية. هناك عندنا عقد يسمى قرض، في عقد يسمى العارية، في عقد يسمى الوديعة. الوديعة بينا لكم طبعا المال أمانة عند الشخص لا ينتفع منه، وإذا هلك المال يهلك من غير تعد ولا تفريط منه، فإنه يهلك على صاحبه. العارية أن تعطي شخص متاع، تعطيه مثلا آنية، تعطيه سيارة يستفيد منها يوم يومين مثلا، يقضي عليها أغراضه، ثم يعيد عليك نفس السلعة التي أعطيتها إياه. هذه تسمى عارية، نفس السيارة يستفيد منها، يقضي بها مثلا بعض الأشغال ثم يعيدها إليه، فهذا تسمى عارية. القرض تعطيه شيء لا يرده نفسه، وإنما يرد مثله، مثل تعطيه أموال تقول هذه 1000 دولار، لن يرد عليك 1000 دولار نفسها، وإنما سيرد مثلها، فهذا يسمى قرض. فالواقع الآن أن الحسابات الجارية في البنوك هي نوع من القروض. أنت الآن تقرض البنك، أنت المقرض والبنك هو المقترض، أنت الدائن والبنك هو المدين. هذا في صورة الحساب الجاري، في صورة الحسابات الجارية. فالآن في البطاقات الائتمانية، إذا جئت واستعملت البطاقة، لنفرض أنك استعملتها عند التاجر، فأخذ البنك عليك نسبة مثلا 2%، أو استعملتها مثلا في السحب من المكينة من بطاقة الصراف الآلية الATM مثلا، وأخذ البنك نسبة 1% أو 2%. الآن أنت المقرض والبنك هو المقترض، أنت الدائن وهو المدين. نحن قلنا الربا المحرم، الربا أن يأخذ المقرض أم المقترض نسبة زيادة، الربا المحرم ما هو؟ أن يأخذ المقرض أم المقترض، يعني الدائن أو المدين الذي يحرم عليه، ها الدائن هو الذي يحرم عليه. لكن الآن في هذه الصورة من الذي يأخذ؟ ها البنك، البنك هو المدين الآن، فللبنك أن يأخذ في هذه الحالة لأن الصورة في صورة المدين، أما الدائن فلا يأخذ. ولذلك لو أنك وضعت أموالك في الحساب، في الحساب عند البنك واسترفت عليه أنك تأخذ فائدة انترست، وضعت في حسابك انترست هنا وقعت تحليل، لماذا؟ لأنك أنت الدائن الآن، أنت المقرض، ما يجوز أنك تأخذ زيادة، ما يجوز أن تأخذ زيادة، فلا بد أن نعرف من هو الدائن ومن هو المدين. فهذه هي الحالة الأولى من حالات البطاقات الائتمانية. ما هي هذه الحالة؟ بطاقات الخصم الفوري، ألخصها بشكل موجز، بطاقات الخصم الفوري التي إذا استخدمها الإنسان فإنه استخدمها حامل البطاقة فإنه يخصم من رصيده مباشرة في نفس الوقت، فهذه يجوز استصدارها، يجوز التعامل بها. لو أخذ البنك عليها عمولة مقابل الإصدار أو مقابل الاستعمال أو مقابل السحب، فهذه العمولة جائزة وليس فيها محظور شرعي، ليس فيها محظور شرعي. هذا بالنسبة للنوع الأول من البطاقات. وقد طبعا قضية بطاقات الائتمان بحثت في عدد من المجامع، في عدد من الهيئات الشرعية، كلهم بالاتفاق اتفقوا على جواز هذا النوع من البطاقات، واتفقوا على هذا الحكم الذي ذكرته لكم أنها جائزة وأنها نوع من الأجور التي يأخذها البنك مقابل الخدمات التي يقدمها، فهي جائزة. النوع الثاني من البطاقات النوع الثاني من البطاقات بطاقات كريدت كارد، يعني بطاقات لا يلزم أن يكون لحاملها رصيد لدى البنك الذي أصدره، لا يلزم أن يكون له رصيد لدى هذه لدى البنك المصدر، فهو قد يأخذ هذه البطاقة وليس عنده رصيد، أو يعطيها البنك حد أعلى للسحب أو لاستعمال البطاقة ليمت أكثر من الرصيد الذي لدى البنك. فضابط هذه البطاقات أن هذه البطاقة تستعمل ولا يلزم أن يكون لحاملها رصيد لدى البنك. ثم إن البنك لا يخصم، لا يخصم هذه البطاقة، لا يخصم الفواتير التي على، لا يخصم الفواتير فورا على صاحبها، وإنما يعطيه مهلة، يعطيه مهلة للتسديد، يعطيه مهلة للتسديد. نحن نعلم أن هذه البطاقة، من هذه البطاقات ما يعطي مهلة للتسديد إلى 30 يوم دون زيادة، 30 يوم 40 يوم 50 يوم حسب الاتفاق الذي بينهم، وخلال هذه المدة يسدد كامل المبلغ للبنك المصدر، يسدد كامل المبلغ للبنك المصدر. لن نتعرض لهذا النوع من البطاقات، لا، نحن نريد البطاقات التي تعطي حاملها مهلة للتقسيط، يعني المبلغ المستحق عليه 1000 دولار فيعطيها البنك يقول نجعلها لك على مدى 6 أشهر، فبدلا من أن تكون 1000 دولار ستصبح 1200 دولار، يعطيه يزيد في الأجل ويزيد في قيمة الدين. سنتكلم عن هذه الآن، أما الذي يسددها بنفس المبلغ هذه هي القسمة الثالثة التي سنتعرض لها، لكن الآن نريد أن نتحدث عن القسم الثاني. ما هو القسم الثاني؟ بطاقات كريدت كارد لا يكون لحاملها رصيد لدى البنك، لا يلزم أن يكون هناك لا ترابط بين استعمالها وبين وجود رصيد لدى البنك. أيضا البنك لا يقسمها، لا يقسم الفاتورة على حاملها فورا، وإنما يعطيه مهلة للتسديد ويجعل المبلغ على هيئة أقساط ويزيد في قيمة المبلغ بزيادة الأجل، يعطيه مهلة 8 أشهر 9 أشهر سنة على حسب الاتفاق، ويقول يصبح يزيد بدلا من يصبح 1000 دولار يصبح 1200. فهذا النوع من البطاقات محرم بإجماع العلماء المعاصرين، أنه يزيد أنه يكون تدخل مع البنك في عملية تقسيط للدين الواجب عليه، هذا محرم. لماذا؟ لأن هذا هو صورة هو صورة الربا الجاهلي الذي كان يتعامل به في أيام الجاهلية، يكون الرجل على الرجل مبلغ من المال، فإذا حل الأجل قال زدني في الأجل وأزيدك في الدين. فهذه هي حقيقة الآن رسوم التقسيط، حقيقتها هي نوع من هذه الدين، وهذه بإجماع العلماء كما قلنا محرمة ولا إشكال في تحريمها، ولا ينبغي للمسلم ولا يجوز له أن يدخل في هذه البطاقات في هذا العقد. يعني بأنه سيأخذ على سيتاح له فرصة تخفيض وزيادة الدين. النوع الثالث من البطاقات وهو حقيقة محد خلاف يعني البحث في هذه المسألة وهو البطاقات الكريدت كارد لا يلزم أن يكون لحاملها رصيد لدى البنك عند استخدامها، لكن يعطيها البنك مهلة للتسديد 30 يوم أو 40 يوم أو حسب الاتفاق الذي بينهما، ثم يقسم كامل المبلغ عليه في نهاية المدة بلا زيادة. يقسم عليه كامل المبلغ بلا زيادة، يعني بعد مضي 30 يوم كانت الفاتورة مثلا 1000 دولار، يقسم عليه 1000 دولار تماما بلا زيادة من دون زيادة. فما حكم الدخول في هذه البطاقات؟ ما حكم الاشتراك في هذه البطاقات؟ طبعا هذه البطاقات مثل بطاقة الأمريكان إكسبريس، مثل بطاقة الفيزا التي ليس فيها تخصيص، أو بطاقة ماستر كارد التي ليس فيها تخصيص، يعني يطلب البنك يطلب حامل البطاقة من البنك أن يسمن عليه الفاتورة بشكل كامل في نهاية الشهر أو في نهاية بعد مضي المدة المتفق عليها. فما حكم هذه البطاقات؟ قبل أن نعرف أو قبل أن نذكر حكم هذه البطاقات، أود أن أشير إلى قضية هامة ربما يجهلها من يحمل هذه البطاقة، وهي أن الشخص الآن حامل البطاقة، لنفرض أن الشخص يحمل البطاقة استعملها عند التاجر، اشترى من التاجر ما قيمته فاتورة بقيمة 100 دولار مثلا، اشترى سلعة بقيمة 100 دولار، الآن هو لم يسدد شيء فقط يوقع على الأوراق. التاجر الآن ماذا سيعمل؟ سيرسل الفاتورة إلى من؟ إلى البنك، يرسلها إلى البنك عن طريق وثيق أو مباشرة عن مع البنك الذي يتعامل معه. البنك كم سيسدد للتاجر؟ هل سيسدد له كامل المبلغ 100 دولار؟ ها؟ لا، هناك نسبة خصم متفق عليها بين التاجر والبنك، قد تكون نسبة الخصم 1%، 2%، 3%، حتى بالاتفاق الذي بينهما. فيكون هناك نسبة خصم ما بين التاجر والبنك. الآن هذا الشخص الذي دفع 100 دولار حامل البطاقة، كم سيسدد للبنك؟ 100 دولار، سيسدد للبنك 100 دولار. فالبنك حقيقة الآن دفع كم؟ 98 وأخذ 100. التاجر كم دفع للبنك؟ 98. 98 نعم؟ لا ما أخذ فيه. نعم؟ أسف، البنك دفع للتاجر 98. نعم، حامل البطاقة الآن هو وقع على الفاتورة أنها 100 دولار وسدد للبنك 100 دولار. كثير من الناس قد لا يعلم أن هذه النسبة، ويقول أنا اشتريت بنفس المبلغ وسددت بنفس المبلغ. نقول نعم، اشتريت بنفس المبلغ وسددت بنفس المبلغ، لكن البنك أخذها من جهة أخرى، أخذها عن طريق التاجر. فهذه النسبة، النسبة التي يأخذها البنك من التاجر، أوقعت خلاف بين العلماء المعاصرين. ما حكم هذه النسبة التي يأخذها البنك من التاجر؟ هل هذه النسبة مباحة جائزة أم أنها محرمة؟ وقبل أن أذكر حكم هذه النسبة، الآن حتى نكيف هذا العقد، عندما يأتي البنك ويسدد عن العميل، عندما يسدد عن حامل البطاقة، يعتبر هذا نوع من أي شيء؟ من القرض، إذا لا أقربه الآن، ولذلك يسمى كريدت، وكريدت يعني الدين أو القرض. فالبنك الآن يقرض من؟ العميل، والعميل متى سيسدد البنك؟ بعد شهر. ففي قرض، البنك يقرض والعميل يسدد، أو حامل البطاقة يسدد، لأن حامل البطاقة الآن نحن فرضنا في هذه الصورة أن حامل البطاقة ليس له رصيد لدى البنك، وليس هناك تلازم بين الرصيد وبين استعمال البطاقة، فقد يكون الشخص ليس له رصيد أصلا لدى هذا البنك، أيضا قد يكون رصيده قليل جدا لا يساوي المبلغ الذي استعمل فيه البطاقة. فبعض العلماء المعاصرين، طبعا لما طرحت هذه القضية من العلماء من رأى تحريم هذه المعاملة، كل تحريم هذه المعاملة إجمالا، حتى ولو كان الشخص حامل البطاقة سيسدد المبلغ بنفسه دون زيادة. لماذا؟ قال لأن النسبة التي يأخذها البنك من التاجر هذه النسبة فائدة. لماذا؟ لأن يقول الآن البنك أقرض حامل البطاقة وأخذ على القرض ماذا؟ فائدة، وأخذ على القرض فائدة، فهو دفع عن حامل البطاقة دفع 98 وأخذ 100 ودفع 98، ففي فائدة دولارين، فائدة في قرض، فائدة في قرض، فهو قرض جر منفعة. ونحن قلنا ان القرض ان الربا الذي يكون في الديون ان يدفع الانسان مبلغ ويشترط على المدين ان يسدد المبلغ وزياده. فقالوا هذه زياده مشروطه في عقد القرض. وقالوا ايضا لا فرق في التحريم بين ان تكون الفائده مشروطه على المدين نفسه الذي هو حامل البطاقه او على التاجر. فالنتيجه واحده ان البنك اخذ فائده مقابل هذه العمليه. هذه وجهة نظر بعض العلماء المعاصرين. القول هناك من العلماء المعاصرين من قال ان هذه النسبه التي ياخذها البنك من التاجر ليست مقابل القرض وانما هي حقيقه مقابل التسويق او مقابل السنتر، كان الان البنك اخذها على التاجر لان البنك سياخذ لان البنك سوق هذا العميل او اتى به الى هذا التاجر فيستحق هذه الاجره كاجره سنتره. نعم، شجعوا على الشراء منه. نعم، فهذه تعتبر اجره سنتره، واجره السنتره قالوا انها جائزه. اجره السنتره قالوا انها جائزه. فتكون هذه الاجره التي ياخذها البنك ليست مقابل القرض وانما مقابل السنتره. وطبعا العلماء كما قلت اختلفوا في هذه المساله اختلاف كبير، والمجامع الفقهيه لم تصل الى يعني اختلفوا فيها لم يتخذوا قرار بالاجماع. بعضهم يرى التحريم في هذه الصوره وبعضهم يرى الجواز فيها. هي حقيقه لا شك ان فيها شبهه قويه في هذه المساله، شبهه قويه. ويعني النسبه التي ياخذها البنك من التاجر هذه قد يظهر منها أن البنك أراد أن يأخذ فائدة من هذا القرض، لا سيما أننا عرفنا أن البنك إذا كان استعمال البطاقة على وجه ثنائي يعني ليس فيه التاجر، بمعنى أن حامل البطاقة سيستخدم البطاقة في مكائن الصرف مثلا مباشرة، يأخذ على قرض فوري، فيأخذ البنك مباشرة الرسوم ممن؟ ها؟ من الحامل نفسه، من حامل البطاقة نفسه. فليست القضية مرتبطة بالتسويق، ما لها علاقة بالتسويق، هو يريد المبلغ النسبة هذه على القيمة التي دفعها، فهي لا ارتباط بها بالتسويق. الآن هؤلاء يقولون أن القضية هذه ليست لأجل التسويق لحد ذاته، وإنما هي لأجل دفع المبلغ من المال، بدليل أن الواحد لو استعملها من غير التاجر، يعني استعملها في السحب النقدي، فالنسبة سيأخذ البنك نسبة، صحيح يختلف طريقة حساب النسبة، لكن البنك سيأخذ. وليست المسألة مرتبطة قالوا بالتسويق. فأنا أقول إن القضية فيها شبهة. صحيح أن التحريم فيها ليس بظاهر. التحريم فيها ليس بظاهر، بمعنى أن النسبة هذه التي يأخذها البنك من التاجر هذه قد يقال إنها أجرة التسويق وليست مقابل القرض. لكن هذه المعاملة لا شك أنها مشوبة في الشبهة. وهناك مخرج شرعي. هناك مخرج شرعي للمسلم يستطيع به أن يتعامل بالبطاقات الائتمانية بطاقات الكريدت كارد على وجه يخلو من هذا المحظور. ونحن نعلم أن شريعتنا الإسلامية ولله الحمد شريعة سمحة، إذا أغلقت باب من أبواب المحرمة تفتح أبواب كثيرة جدا. الحلال أبواب الحلال أوسع من أبواب الحرام. قد يقول قائل مثل هذه البطاقات نحتاجها في تجارة الفنادق، نحتاجها في تأجير السيارات، فإذا قلنا أن هذه محرمة فمعنى هذا أن أغلقت باب واسع على الناس. نقول في طريقة ومخرج شرعي تستطيع أن تسلم من كل شائبة الربا ولا يمكن أن يقول لك أي أحد أن هذه المعاملة محرمة. ما هي هذه الطريقة؟ أن تحول بنفسك، يعني أنت حامل البطاقة، أن تجعل استخدامك للبطاقة التي هي كريدت كارد تجعلها ديبت كارد. كيف تعمل؟ تحتفظ برصيد لدى البنك. تحتفظ برصيد لدى البنك المصدر للبطاقة. هذا الرصيد يكون مغطيا لكل المعاملات التي تجري بها البطاقة. في هذه الحالة احتفاظك بهذا الرصيد لدى البنك، احتفاظك بهذا الرصيد لدى البنك، النسبة التي يأخذها البنك في هذه الحالة من التاجر أو التي يأخذها منك تكون مباحة. لماذا تكون مباحة؟ لأنه الآن إذا كان المبلغ مودع لدى البنك أساسا مقدما، هل البنك يقرضك الآن؟ لا يقرضك لأن أنت الذي تقرضه، أنت الذي دفعت المال مقدما، أنت الذي دفعت المال مقدما. والمحرم كما قلنا أن يكون أن يأخذ المقرض فائدة، أن يأخذ المقرض فائدة. فالآن أنت المقرض وليس البنك هو المقرض. فالبنك إذا دفع عنك في هذه اللحظة، إذا دفع عنك صحيح قد لا يحصل من رصيدك لديه، قد لا يحصل إلا بعد شهر مثلا، لكنه شرعا وقعت المقاصة، وقعت مقاصة بالمبلغ الذي عندك والمبلغ بالمبلغ الذي عند البنك والبنك والمبلغ الذي سدده البنك، فوقعت مقاصة حتى وإن كان البنك ما يحصل المبلغ إلا بعد شهر أو بعد 40 يوما، لأنه من المقرر في الشريعة الإسلامية أنه إذا كان للشخص على آخر دين وللآخر عليه دين بنفس المبلغ أو أكثر منه سقط من الأكثر بقدر الأقل. شلون يعني؟ أنا أطلب جيد 100 دولار وهو يطلبني 70 دولار، مباشرة أصبح أنا أطلب كم؟ 30 دولار، فتقع المقاصة. فالآن في مثل هذه البطاقات أنا أطلب، حامل البطاقة يطلب البنك مثلا، لنفرض أنه يطلب البنك 1000 دولار، البنك نفسه سدد عنه فاتورة بقيمة 100 دولار، سدد عنه فاتورة بقيمة 100 دولار، والبنك لم يحسن هذه 100 دولار من حسابه إلى بعد شهر. نقول في نفس اللحظة التي اشترى بها هذا الشخص وسدد البنك هذه القيمة، في نفس اللحظة وقعت مقاصة بين الدين. كيف وقعت مقاصة؟ أصبحت أنا أطلب البنك كم؟ 900 دولار، 900 دولار، وبالتالي أي رسوم يأخذها البنك على التاجر أو علي أنا أو علي أو يعني حامل البطاقة تكون هذه الرسوم مباحة وجائزة شرعا. قد يقول البعض كيف في الحالة الأولى قلت الرسوم هذه محرمة في حالة القرض، وفي هذه الحالة قلت إنها مباحة؟ نقول الفرق بين هذين بين هذه الرسوم فرق شاسع كما كالفرق بين السماء والأرض، لأن الرسوم الأولى رسوم أو زيادة على قرض، والزيادة على القرض تعتبر ربا، تعتبر من الربا، بينما الرسوم في الحالة الثانية هي أجور وليست مرتبطة بقرض، فهي أجور يأخذها البنك مقابل التسديد. وأضرب لكم مثال يتضح فيه المسألة أكثر. أنا الآن في مونتريال مثلا، لنفرض أني اتصلت على أخي مثلا في واشنطن، اتصلت عليه في واشنطن، قلت له الآن في فاتورة الكهرباء مثلا، سدد فاتورة الكهرباء ب100 دولار من عندك أنت، سددها 100 دولار، طيب وأنا بعطيك إذا رجعت سأعطيك 110 دولارات، ما الحكم الآن؟ ها؟ شو رأيكم يا إخوان؟ ها؟ ستسدد من فلوسك أنت مباشرة، ادفع عني أنا نيابة عني أنا، فاتورة علي أنا، ادفع 100 دولار وأنا إذا رجعت إلى واشنطن إن شاء الله أبعطيك 100 أو 10. ها هذا ربا، لأن الآن هو الآن هذا في دين، هو سيدفع عني 100 وسأعطيه كم؟ 110، ففي زيادة مشروطة في الدين، هذا ربا. لكن لو أني قلت أنت الآن في واشنطن خذ 100 دولار من بيتي، موجود 100 دولار في البيت، خذ 100 دولار هذه وسددها في شركة الكهرباء، سدد الفاتورة، وأنا إذا رجعت أبعطيك 10 دولارات، ها؟ ما حكم الزيادة هذه؟ ها؟ أجر، هذا جائز بالإجماع، والأول محرم بالإجماع، ما الفرق؟ ها؟ في المثال الأول أقرضني هو، المثال الأول أقرضني وأخذ زيادة على القرض، بينما في المثال الثاني هذا أجر على الخدمة، ممكن طيب إحنا قلنا الأسئلة. فالآن حتى تتخلص من المعاملات المحرمة، حتى تتخلص من شبهة الربا التي قال بعض العلماء إنها هذه الشبهة نسبة التي يأخذها البنك على التاجر، هذه شبهة، نقول الحمد لله الواحد يهين عن الشبهات كلها، يهين عن الشبهات كلها. ماذا يعمل؟ يوضع لدى البنك مبلغ قيمة يعني يودع لدى البنك مبلغ ولا يستعمل البطاقة بما يزيد على ذلك المبلغ، لابد أن يحتفظ بالمبلغ هذا فترة استخدام البطاقة كلها، لا ينزل الرصيد، لأن إذا نزل الرصيد مباشرة تحول البنك الآن أصبح مقرض. لو أنك مثلا استعملت كان رصيدك مثلا في البنك 1000 دولار، استعملت البطاقة مثلا 500 دولار، لكنك بعد أسبوع قبل أن يحسم البنك من رصيدك نزل رصيدك إلى 300 دولار، معناها البنك الآن أقرضك كم؟ 200 دولار، فوقعت في المخبوط. فالواقع حتى تتخلص إلى يعني وتكون في غنى عن شبهة الربا كلها، تحتفظ بهذا الرصيد طيلة الفترة حتى يتم الخصم من رصيدك. أيضا في نقطة ثانية أيضا هناك نقطة أخرى، وهي أنك إذا أودعت في المبلغ في الحساب الجاري لدى البنك تفوض البنك تعطيه تفويض بأن يخصم من رصيدك، وبهذا تكسب فائدة هامة. ما هي؟ وهي مسألة متعلقة بالبطاقات الائتمانية، ويذكر السؤال عنها الآن سنتحدث عنها لها ارتباط بهذه المسألة. ما هي؟ نحن نعلم أن هذه البطاقات عامتها يشترطون شرط جزائي، أن الواحد إذا تأخر عن التسديد بعد مضي شهر إذا تأخر يحكمون عليه فوائد. فكثير من الناس يسأل ما حكم الدخول في هذا العقد وفي هذا الشرط الفاسد؟ ما حكم الدخول في هذا العقد وفي هذا الشرط الفاسد؟ نقول دائما قاعدة في البيوع أنه إذا كان في عقد وفيه شرط فاسد ومن الممكن تصحيح العقد بدون الشرط الفاسد، من الممكن أن يمضي العقد دون أن تلزم بالشرط الفاسد، فالعقد يكون صحيح ويجوز الدخول فيه والشرط يكون فاسد ولا ويكون، لكن لاحظوا بشرط، ما هو؟ أن تستطيع تتمكن من تمضي العقد وتستمر فيه دون أن تلزم بالشرط الفاسد، دون أن تلزم بالشرط الفاسد. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما ترك الصحيحين في ما روته عائشة رضي الله عنها أن بريرة كانت جارية أنا جاءت إليها فقالت إن طلبت من عائشة أن تشتريها منها، فقالت عائشة إن أراد أهل شيئا أنقذ لهم الثمن فألت يعني أدفع لهم الثمن وأشتريه منها. فذهبت بريرة هذه إلى أهلها يعني إلى الذين يملكونها حسب، فسألتهم وأخبرتهم بقول عائشة، قالوا فهم راضوا لكن قالوا بشرط، ما هو الشرط؟ قالوا أن يكون الولاء لنا. ما معنى أن يكون الولاء لنا؟ الولاء معناه في الفقه الإسلامي بمعنى أنه إذا كان الشخص عنده عبد أو أمة فأعتق هذا العبد، أعتقه لله، فإن هذا العبد أو الأمة إذا مات يرثه المعتق يعني يكون بينهم توارث. فهؤلاء في الشريعة الولاء يكون للمعتق، هؤلاء أهل بريرة قالوا لا مانع بشرط أن يكون الولاء لنا. كيف يكون الولاء لنا؟ بمعنى أن إذا اشترطت عائشة وأعتقتها عائشة رضي الله عنها، المفترض أن يكون الولاء لمن؟ لعائشة. هم يريدون لمن يكون الولاء؟ لهم. هذا شرط باطل فاسد. جاءت عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت بخبر هؤلاء القوم، فقال عليه الصلاة والسلام خذيها واشترطي لهم الولاء. يقول ما في مانع، ادخلي في العقد واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق، يعني سواء شرطوا أو لم يشرطوا، فالولاء للمعتق، وهذا الشرط يعتبر فاسد، يعتبر فاسدا. فجاءت عائشة واشترطتها فعلا ودخلت في هذا الشرط وفي هذا العقد وفي هذا الشرط الفاسد. لكن نحن نقول هذا الشرط الفاسد هل ستلزم به عائشة؟ لن تلزم به عائشة، فلذلك العقد أصبح صحيح مع وجود هذا الشرط الفاسد، لأن العقد ممكن أن يمضي بدون هذا الشرط الفاسد. ثم قام عليه الصلاة والسلام في الناس خطيبا وقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله. من شرط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. قضاء الله أوثق وحكم الله أحق وإنما الولاء لمن أعتق. فقال يعني لاحظ قال لو كان 100 شرط فهذه الشروط كلها فاسدة. فالآن البنك إذا وضع هذا الشرط الجزائي نقول هذا الشرط فاسد ولا يخل بصحة العقد، لكن نعم هو ملزم الآن لا تستطيع أن تقول إنه أنك تستطيع أن تتخلى عن هذا الشرط، لكن إذا دخل الإنسان في هذا العقد وهو يضمن أو يغلب على ظنه أنه سيستطيع الوفاء في الوقت المحدد، ففي هذه الحالة يجوز له الدخول لأنه يستطيع أن يمضي في العقد دون هذا الشرط الفاسد. نربط الآن بالمسألة السابقة، إذا كان الإنسان لا يستعمل البطاقة إلا وله رصيد لدى البنك، لا يستعمل البطاقة إلا في حدود الرصيد، هل من الممكن أن يتأخر في التسديد؟ لا يمكن أن يتأخر في التسديد، فلذلك وضعك الرصيد لدى البنك تسلم فيه من محظورين. المحظور الأول شبهة الفائدة التي قلنا لكم التي يأخذها البنك على التاجر. الأمر الثاني هذا الشرط الجزائي التي تضعها البنوك. فنقول أنت احتفظت برصيد لدى البنك، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يأخذ البنك أن يهزمك البنك في هذا الشرط الجزائي، لأن الرصيد موجود عنده. فنقول أيضا تعطيه تصوير حتى تسلم، لو نسيت لو تأخرت لو انشغلت لا حجة له في الجانب في هذا الشرط الجزائي. قد يقول البعض كيف تقول له يجوز الواحد يدخل في هذا الشرط الجزائي المحرم مع أن هذا يعني هذا الشرط الأصل فيه يعني عدم الدخول أو تحريم الدخول لأنه قد يوجد فيه. نحن قلنا تذكرون في بداية الحديث قلنا إنما كان محرما تحريم وسائل فإنه يباح عند الحاجة. فعند الحاجة الآن لماذا حرم على الإنسان يدخل في هذا العقد؟ خشية أن يكون وسيلة بإلزامه لدفع الفائدة، يعني ليس هو المحظور بذاته لكن خشية أن يكون وسيلة أن يلزم به. فتحريم الدخول في العقد تحريم وسائل، فهذا يباح عند الحاجة، يباح عند حاجة الإنسان، لا سيما إذا أخذ الاحتياطات التي ذكرناها لكم في أن يكون له رصيد ويودع لدى البنك نعم يودع لدى البنك مبلغ ويقوم البنك بخصم هذا المبلغ من رصيده. وبهذا مثل ما قلت لكم يسلم الإنسان من كل المحاذير، وبهذه الصورة حتى لو لم يخصم البنك إلا بعد شهر أو بعد 40 يوم الصورة تكون مباحة تكون جائزة. حتى أيضا تستفيد قضية أخرى ثالثة، وهي أنه إذا لم يكن عندك رصيد لدى البنك، إذا استخدمت صفحات الكريدت كارد وليس عندك رصيد لدى البنك استخدمتها في السحب الفوري، فالفائدة التي يأخذها البنك مقابل السحب هذه محرمة بالإجماع، لأن هذه مقابل القرض، هي قرض بفائدة. لكن إذا كان لك رصيد لدى البنك مسبق، يعني لك رصيد موجود لدى البنك، فحتى لو أخذ البنك فائدة أي لو أخذ البنك رسوم باستخدام البطاقة في السحب الفوري من بطاقات الـ ATM machine هذه فهو جائز، فأن تسلم من كل المحاذير تماما وتستفيد من مزايا البطاقة، لا فرق بينك وبين من يستخدم البطاقة في التمويل الشهري. فلذلك يعني نقول أن المسألة لا تخلو من شبهة قوية، الذي يريد الورع ويريد أن يتقي الشبهات عليه أن يحتاط من ثم قلنا لكم يحتاط البطاقة ويضع رصيد لدى يعني حملت لدى البنك المصدر البطاقة، وبهذا يسلم من المحاذير. وبهذا نكون أكمل الحديث عن أنواع البطاقات الثلاثة، البطاقات الائتمانية الثلاث، وهذا شامل لكل البطاقات سواء بطاقات الأمريكان إكسبريس أو بطاقات الفيزا أو بطاقات الماستر كارد.